بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين. من أدلة القائلين بصحة عقد الفضولي، الدليل الأول ما احتج به في المسالك من كون المحرم موجودا والمانع مفقود، والمانع مفقودا بالسير لبنى أو استئنافية. الدليل الثاني على الصحة أن العقد الفضولي عقد صدر من أهله، هذا دليل علامة المختلف.
السلام عليكم.
السلام. الدليل الثالث على الصحة رواية عروة البارقي، وهي رواية عامية اشتهرت في كتبنا واشتهر الاستدلال بها، موجودة في مستدرك النوري تحت رقم 15260 نقلا عن الساقد في المناقب. أنا ذكرت الآن هذا مصدرها لأنه في الدرس لم أكن مصدرها. الدليل الرابع ما أجابوا به، نبدأ اليوم في درسنا اليوم، ما أجابوا به عن النهي، عن أن النهي لا يستلزم الفساد في المعاملات. قالوا أن أنتم استدللتم يعني الاستدلال على النهي على الفساد، على فساد بيع الفضولي، هي بروايات لا يجوز أن تبيع ما لا تملك. هذه الروايات قالوا أن هذه الروايات أقصاها هي نهي عن بيع ما ليس لك، عن بيع الفضولي، هذا أقصاها. والنهي عن المعاملة لا يحظي فسادها. فلا دلالة لهذه الروايات على الفساد. إذن هذه النهي عن المعاملة لا يحظي الفساد أو لا يدل على الفساد، رح نمر عليه. وعلى ذلك هذه الروايات لا تدل على، لا دليل على الفساد بها في هذه الروايات. إذن أولا من باب التذكير كمقدمة حتى نفهم المطلب جيدا، هناك مطلب أن النهي يدل على الفساد أو لا، وقسموا المطلب عبادات ومعاملات. وكلام في النهي يعني أن النفس النهي بذاته بما هو يدل على الفساد أو لا، بما هو، وأركز هنا على كلمة بما هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وركز على كلمة بما هو، يعني بعبارة أخرى النهي كنهي وليس لقراء أخرى. أنا أركز على هذه الكلمة لأننا سنأتي إلى كلام صاحب الحدائق لما فيه من فوائد عندما ينفي هذه المقولة الأصولية. سنقرأ كلامه وأنتم بالتركيز على هذه الكلمة ستجدون وحدكم الخلل في كلامي رحمة الله عليه، على الله مقامه. طبعا خلل بنظرنا القاصر، يمكن مش خلل بنظرنا القاصر. النهي هل يدل عقلا على الفساد؟ طبعا صيغة النهي بذاتها مقدمة بسيطة وتذكير بسيط. يعني صيغة النهي بما هي لا تفعل لا يعني الفساد. لا تفعل لا تدل لا بالدلالة المطابقية ولا بالتضمنية، لكن هل تدل بالدلالة الالتزامية أو لا؟ الدلالات دلالة اللفظ على معنى إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية، هكذا درسنا في المنطق من باب التفكير يعني، وأنتم كلكم الحمد لله درستم ذلك. طيب، لا تدل بالمطابقية بلا شك ولا بالتضمنية بلا شك، لكن هل تدل بالالتزامية؟ هل يلزمها الفساد عقلا أو نقلا أو عرفا؟ تذكروا في الحاشية يقول حاشية مولى عبد الله ولا بد من تلازم في الدلالة الإلزامية يعني عقلا أو عرفا، وكل عرف بحسبه طبعا، عرف المتشرعة أو عرف الناس أو عرف أهل الكيمياء أو أهل الفيزياء الآخر مثلا، كل علم بحسبه وكل عرف بحسبه. فالصيغة هل تدل على يعني بالدلالة الإلزامية على الفساد؟ لذلك من باب التفكير أيضا قالوا أنه إذا كانت الدلالة بالتلازم بالملازمة، أنا عندي ثلاث دلالات بالملازمة، إما بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى العام أو غير بينة، من باب التفكير كلكم، لكن خلينا الإنسان قد يسهل قد ينسى. الدلالة البينة بالمعنى الأخص هي بمجرد أن من التصور الملزوم ينتقل الذهن مباشرة للازم، وهذه هي الدلالة، لأن الدلالة معنى نفس اللفظ. الدلالة البينة بالمعنى العام تصور الملزوم وحده لا يكفي، بل لا بد من تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور الملازمة بينهما حتى أحكم بالملازمة بالدلالة. البغير البينة لا، التصور لا يكفي تصور الملزوم والتصور اللازم والملازمة، بل يحتاج إلى استدلال، وهذا معظم الأدلة العقلية على ذلك غير بينة معظمها، بل يحتاج إلى استدلال. الدلالة اللفظية خاصة بالملازمة الأولى بالنوع الأول، يعني إذا كانت دلالة بينة بالمعنى الأخص، عفوا ملازمة، عفوا إذا كانت ملازمة بينة بالمعنى الأخص أصبحت من باب الدلالات، وإذا كانت بينة بالمعنى الأعم أو غير بينة أصبحت من باب الأدلة العقلية الملازمات العقلية. ولذلك بعضهم جعلها في باب مباحث الألفاظ، لأن مباحث الألفاظ ماذا تبحث؟ صغريات حجية الظهور لللفظ، يعني دلالات الألفاظ، فبعضهم جعلها في باب مباحث الألفاظ باعتبار دلالة يعني بينة بالمعنى الأخص الملازمة حكم عقلي، وبعضهم جعلها في باب مباحث الملازمات العقلية، ويمكن جمع بينهما يعني إجمالا أن نجمع أن نقول أنه لا بد من الحكم العقلي، فإن كانت حكم عقلي بالتلازم البين بمعنى الأخص أصبح من باحث الألفاظ وأصبح دلالة. لذلك بعضهم يعبر دلالة بتعبيرين، عندنا دلالة النهي على الفساد، بعضهم يعبر إقضاء النهي الفساد. الذي يعبر إقضاء النهي الفساد عن من كونه دلالة ومن كونه غير دلالة. نعود إلى هل يدل أو لا يدل. في العبادات شيء وفي المعاملات شيء آخر، لأن العبادات معناها شيء والعبادات والمعاملات معناها شيء آخر. في العبادات محور العبادة هي التالي، أن يدور صحة العمل وجودا وعدما مدار قصد القربة. طيب إذا كان هناك نهي
يعني هناك مبغوضية، كيف أتقرب بمبغوض؟ يعني الله عز وجل نهاني عن شيء عبادة، فكيف أتقرب لله عز وجل بأمر يكرهه؟ من قبيل أنا قلت له مثلا أنت تكره أكل معين، فأنا آتي لك بهدية أتقرب إليك بها، جيب لك نفس الأكل التي تكرهها أنت، كيف يتم هذا القصد؟ بعبارة أخرى محور الموضوع كله هي التالية، وإن كان هناك صفحات كثيرة، لكن كيف يمكن التقرب بالمبعد؟ أمر مبغوض يبعدني، كيف أتقرب به؟ أجعله زلفة. طبعا وهذا هي المحور الأساس يعني، ثم يأتي كلام في إذا كان هناك نهي عن الجزئي أو عن النهي عن الشرطي أو النهي عن الملازم، الملازم المكاني، الملازم الزمني، تفاصيل. لكن كل هذه التفاصيل في العبادات محورها هذه النقطة بس، كيف يمكن التقرب بالمبعد بس. هذه الكبرى كيف أطبقها على الأجزاء وعلى الشرائط وعلى الملازمات وعلى المورد وعلى الموضوع إلى آخره. يعني أحيانا النهي يكون عن جزء، أحيانا النهي يكون عن شرط، أحيانا النهي يكون عن مكان لا تصلي في الحمام مثلا، أحيانا النهي يكون عن مورد، أحيانا النهي عن ملازمة ولا مجرة، في تفاصيل في النهي عن عبادة. من باب التذكير والفائدة ذكرت هذا الكلام. أما النهي عن المعاملة، المعاملة لا يدور صحتها وعدمها مورد التقرب، ما في قصد قربه. نعم الثواب وعدمه قد يدور مدار قصد القربه، هذا الفرق بينهما، الثواب. أما أصل الفعل لا. ولذلك لا دليل أبدا على أن النهي في المعاملة عقلا يقتضي الفساد، بل قال بعضهم أجزل أكثر من هذا، أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها، مش بس يقتضي عدم فسادها، لأنها لو لم تكن صحيحة لما كان هناك معنى للنهي عنها. وعلمات حتى يعني أساس من قال بهذا الكلام أبو حنيفة، بلش بالكلام. لكن اشتهرت مقولة بين الأصوليين، طبعا القدماء لا، يعني الشهرة المتأخرة بين الأصوليين وحتى بين كثير من القدماء، أن النهي عن المعاملة لا يقضي فساده. طبعا سواء كان اقتضاء بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام، يعني تلازم بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام خلاص. هنا لذلك هذه الروايات لا يجوز أن تبيع ما لا تملك ووجب الشراء على ما تملك، لا يجوز نهي لكنه لا يدل على الفساد. فكل ما ذكرتموه للدلالة على الفساد من روايات لا يقوم دليلا. هذا الدليل الرابع. هنا فهذا الدليل على الرابع، ويعني نتيجته أنه إذا ارتكب الإنسان يعني باع فضوليا يكون قد باع ما لا يملك بروايات لا يجوز، وشو بيصير عنا؟ بيصير نهي تكليفي ولا دلالة على الصحة، فإذا البيع صحيح كل ما في الأمر أنه ارتكب إثما بروايات لا يجوز. هكذا قال. هنا لا بأس بذكر كلام لصاحب الحدائق رحمه الله بما فيه من فوائد وما في الجواب عليه من فوائد أيضا. يقول فهو، طبعا صاحب الحدائق قلنا أنه يستغنى آتي بكلامه لأنه يقول بفساد بيع الفضولي، صاحب الحدائق يستنكر ويشدد النكير على ذلك. فهو أي دلالة النهي على الفساد. وإن كان مشهورا بينهم، يعني هذه المقولة مشهورة أن النهي لا يدل على الفساد، إلا أن كثيرا ما نرى عقودا قد حكموا ببطلانها بسبب النهي الوارد في الروايات كثير. لماذا هذا العقد باطل؟ لوجود النهي. وهذا مجرى. وكثيرا ما نرى مثلا في النجس العين مثلا روايات نهي. طيب كيف عرفنا ان البيع باطل؟ من الروايات. او اجزاء نجس العين مثلا، كيف علمنا ان النهي ان البيع باطل؟ من الروايات. وهذا مجرى. يقول من يعني كثيرا ما حكموا ببطلان العقد لوجود نهي عنه او عن جزئه او عن شرطه او عن ملازمه، يعني النهي عنه مطابقة او تضمنا او التزاما، وهي كثيرة جدا. طيب شو هالمقولة التي تقول النهي لا يدل على الفساد اسستونا اياها، ثم تقرؤون رواية وثم تحكمون بالفساد؟ شو هال؟ يقول ومن تتبع كتاب النكاح وكتاب البيع فيما حرموه من بيع الخمر والكلب والخنزير ونحوها ظهر له ذلك. يستنتج منها رحمه الله وما ذكروه من هذه الكلية، يعني كلية النهي لا يدل على الفساد، إنما هو اصطلاح الأصولي، يعني حيرا رحمه الله بصير بالفعل من انفعاله بصير يطلع كلمات قاسية شوية وليس اصطلاحا، بس حتى يعني قد ما منفعل من قد ما مستنكر، خلينا نقول يعني إنما هو اصطلاح أصولي لا تساعد الآيات والروايات على إطلاقه، يعني مطلقا غير سليم. فكيف جعلتموه مطلقا وكلية؟ لا، النهي لا يدل على الفساد. اقرأ الروايات المعاملات تجد أكثرها يستدلون به على الفساد. فكيف هيك نجعل كلية ونجعل اصطلاحا ونجعل أمرا عاما ثم نخالفه في التطبيق؟ وكثيرا ما بل غالبا نخالفه، رح انا من عندي هيدي ليس فقط كثيرا بل غالبا يخالف ويقال ويقال انه يدل على الفساد. طب كيف هنا صاحب الحدائق يحتار، لا يريد ان يضرب هذه الكليه ولا يريد أن يغمض العين عما استدلوا به على خلاف الكلية، ولا يريد أيضا أن يضرب استدلالهم واستنباطهم استنباطهم، يطلع بحل. فيقول قبل الحل وما ذكروه من هذه الكلية، أعيد الكلام إعادة، إنما هو اصطلاح أصولي لا تساعد عليه الآيات والروايات على إطلاقه، كما لا يخفى على من أعطى المسألة حقها من التتبع اللي بيتبع بيشوف. والذي يخطر بالبال، يعني فكر فيها محدث البحراني رحمة الله عليه، أعلى الله مقامه وجعل أفئدة الناس تهوي إليه ولا أمثاله من العلماء رحمة الله عليهم جميعا، يخطر بالبال فكر فيها طلع بالنتيجة في الجمع. والذي يخطر بالبال في الجمع بين ما ذكروه من هذه القاعدة وبين ما ورد من الأخبار الدالة على النهي وحكم الأصحاب بالفساد عمل بمضمونها أن يقال. إذا نريد أن يجعل حلا، كيف نجعل النهي لا يدل على الفساد في الروايات ثم نقول اكثر الروايات تدل على الفساد على الفساد بالروايات الناهيه. طب كيف هيك؟ يقول يعني تاملوا بالكلام جيدا حتى نرى الخلل اين هو في كلامي رحمه الله. انا ذكرت الكلام لما فيه من فائده واقعا، في كثير فائده كبيره، بس اخذ استدلاله في خلل. يعني يقال هو يقول يعني في مقام الجمع بين الكليه والعمل بروايه النهي، ان النهي الواقع من الشارع عليه السلام في ذلك العقد اما يعني عندنا نوعان كان بده يقول على نحوين، اما على نحوين من عندي انا يعني ليس من عبارتي، اما ان يكون باعتبار عدم قابليه المعقود عليه لذلك، ما عنده قابليه كالكلب والخنزير ونجس العين ونحوها في البيع مثلا، يعني في امور البيع اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، طب تحريم الثمن طلع انه فاسد، ما احد مثلا هذه احد التطبيقات، فانتم تقولون انه لا يدل على الفساد، كيف صار تحريم الثمن يدل على الفساد مثلا؟
الروايه ضعيفه
تطلع بنتيجه، الروايه مشهوره من ضعيفه يعني سندها ضعيف صحيح على اي حال، بس انه من باب التطبيق يعني او شيء. واحدى فاما ان يكون باعتبار عدم قابليه المعقود عليه لذلك كالكلب والخنزير ونجس العين ونحوها في البيع مثلا، واحدى المحرمات في كتاب في النكاح ونحوها مثلا، يعني النهي ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، لا تنكحوا ما نكح اباؤكم نهي، ويعني انا استدل عليه بالايه على تحريم زواج ام يعني زوجة ابي زوجة الاب، طب هذا نهي، طب اذا كان لا يدل على الفساد معناته الزواج صحيح، كل ما في الامر ان ارتكبت اثما، ومع ذلك يستدلون بالايه بالنهي على الفساد، وانتم جعلتم الكليه يعني صاحب الحداث ما رحمه الله بعد شوي ارد احد ما فرض مره، وانتم تقولون ان النهي لا يدل على الفساد، طيب كيف؟ فاذا اذا كان باعتبار المعقود عليه هذا كلام صاحب الحداث فيكون فلا اشكال في دلالته على الفساد، او يكون باعتبار او يكون فإما أن يكون أو يكون عفوا باعتبار أمر خارج عن نفس المعقود عليه، مثل كون ذلك في زمان مخصوص، يعني صار في تلازم مولدي، مثل كون ذلك في زمان مخصوص أو حال مخصوصة أو نحو ذلك من الأمور الخارجة عن العوضين المتقابلين. يعني مثلا لا تبع وقت النداء عندما يقال في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة وقف البيع، أو لا تبع في بعض الأمكنة مثلا ظاهر مجرد في زمان خاص أو حال مخصوصة أو نحو ذلك من الأمور الخارجة عن العوضين عن المعقود عليه، يعني فربما يقال ما ذكروه، يعني حتى هذه مش كثير أوضح، فإذا عندنا حالتان، تارة في المعقود عليه، تارة خارج عن المعقود عليه، إذا كان النهي باعتبار المعقود عليه هذا لا إشكال في الفساد، أما إذا كان النهي خارج عن المعقود عليه هذا يدل على هذا فيه. يعني في احتمال يقول، ومع ذلك يقول شو أنه لا بأس يمكن يقال بعدم الفساد، وكأنه يميل إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، كان في المجمع في المعقود عليه وفي خارج عن المعقود عليه، ليش بيقول؟ فربما يقول يعني اذا كان باعتبار خارج عن المعقود عليه، نعود الى كلامي، فربما يقال بما ذكروه، ربما يعني يميل الى الدلاله على الفساد، هي معناه. وتخص القاعدة المذكورة بهذا الفرد. حينئذ ما ذكروه أن النهي يدل على الفساد مخصوص بما إذا كان باعتبار خارج عن المعقول عليه كحال أو زمان وغير ذلك. كالبيع وقت النداء فإن النهي عنه وقع من حيث الزمان لا من حيث العوضين والمعقود عليه، فيقال بصحة البيع لعدم تعلق النهي بذات شيء من العوضين. يعني جعل المحور هيك، إذا كان النهي متعلق بذات العوضين هذا لا إشكال في الفساد، أما إذا كان النهي متعلقا بخارج العوضين فربما يقال بالفساد وكأنه يقول هو بالصحيح حينئذ يميز بينهما، وإذا كان خارجا لا يدل على الفساد. وانظر والدليل على ذلك، انظر تتبع كلماتهم في الاستدلال على الفساد وعدمه. فإن النهي عنه وقع من حيث الزمان فيقال بصحة البيع لعدم تعلق النهي بذات الشيء، بذات شيء من العوضين استغفر الله، باعتبار عدم قابليته للعوضية. يعني النهي عن إذا تعلق بالمعقود عليه بالعوض يدل على عدم القابلية فصار فاسدا، لأن العوض غير قابل للنقل والانتقال، غير قابل للعقد عوضين، بل وقع باعتبار أمر خارج من ذلك. هذا كلام رحمه الله. وإن أثم باعتبار إيقاعه في هذا الزمان المنهي عن الإيقاع فيه، يعني البيع وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمر بالترك يعني نهي بالنتيجة بالملازمة يمكن قال، فهذا يدل على وجوب الترك يعني، لكن لا يدل على أن البيع باطل. فأنت أثمت بالبيع من دون فساد البيع، البيع صحيح والنقل والانتقال صحيح، فكل ما في الأمر إثم. وما نحن فيه إنما هو من قبيل الأول يعني في المعقول عليه، لأن الظاهرة يعني لا يجوز يطبق كلامه، لا يجوز أن تبيع ما ليس تملك. النهي متعلق بالعوض بالمعقود عليه بالمملوك، ما ليس تملك النهي متعلق بالعوض، إذن يدل على أن ما ليس تملك لا قابلية فيه للعوضية، يعني النهي يدل على الفساد في هذه الروايات لأنه تعلق بنفس المعقود عليه. هذا كلام صاحب الحدائق، أن توجه النهي إليه، لأن الظاهر لا يجوز أن تبيع ما ليس تملك، أن توجه النهي إليه إنما هو من حيث عدم صلاحية المعقود عليه لذلك، لكونه تصرفا في مال الغير بغير إذنه. هلا رجع ليه الاستدلال أنه تصرف في مال الغير، هلا نذكره هو النهي لا يدل على ذلك، يحاول أن يبرر لماذا النهي على المعقود عليه هنا باطل، لماذا البيع باطل، لماذا دل النهي على البطلان، لأنه تصرف في مال الغير. هلا طلع عن مسألة النهي، صار يقول يحاول أن يبرر لماذا حكم العقل بالبطلان للتصرف وعليه تبعه الشارع، الشرع حكم البطلان لأنه العقل يحكم بالتصرف بأنه تصرف في مال غير. هذا كلامه، لكونه تصرفا في مال غير بغير إذنه، وهو قبيح يعني الله أكبر، وهو قبيح عقلا ونقلا وكتابا وسنة، يعني جاب الدنيا كلها تركبة بعضها رحمة الله عليه على أنه هذا باطل في باطل في باطل، يعني منيح ما يا الأخي. وابن المالك طب قد يقال أن هذا ليس تصرفا في مال الغير باعتبار أنه بعد ذلك هناك إجازة لاحقة عقد الفضولي يلحقه الإجازة.
طبعا.
وإذن المالك أخيرا على تقدير وقوعه لا يخرج تلك التصرفات عن كونها غصبا كما تقدم بيانه. هو غصب عند العقد، غصب واغتصاب وكتابا وسنة ونقلا، وجاب الملائكة والأراضين والأمة أجمعين يعني رحمة الله عليه. ثم بعد الكلمتين ثم يؤيد كلامه بما ورد في المسالك في رد القائل بالبطلان، يؤيد الكلام بعدين في رد القائل بالبطلان، سنذكر ذلك بالمسالك إذا حبيته بعدين. يؤيد كلام من المسالك، يؤيد كلامه رحمه الله، لكن رح نشوف إن شاء الله إذا تأمننا بالمسالك ما بيعيد كلامه. طيب، وهذا يعني حقيقة هذا كلام غريب منه من شخص بمنزلته رحمة الله عليه، أعلى الله مقامه جزاه الله خيرا، يعني غريب من هذا الرجل بهالمقام بهالمقام الكبير أن يصدر منه هذا الكلام. تأملوا أنتوا، أنا رح لكم يعني هالكلام سمعتوه اليوم من كمان صاحب الحدائق، وشوفوا وين الخلل فيه. والحمد لله رب العالمين. طيب سؤال مهم.